بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: فواجب المسلم نحو نصوص الكتاب والسنة ثلاثة أمور. الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني الامتثال، يعني بذلك الامتثال سواء بفعل أمر أو باجتناب نهي. والأمر الثالث
تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إذن امتثال الأمر وتصديق الخبر، امتثال الأمر وتصديق الخبر. وكلام ربنا عز وجل والقرآن لا يخرج عن هذين الأمرين. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالقرآن يعود إلى أحكام وأخبار، أحكام وأخبار. والأحكام افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي. والأخبار الخبر عن الله والخبر عن رسول الله والخبر عن الأمم في أحوالها مع الرسل. فلو أردنا أن نقول ما هو الموضوع العام وما هو التقسيم العام لنصوص القرآن والسنة، نقول: أخبار نصدقها وأحكام نمتثلها. أخبار نصدقها فلا نردها، وأحكام نمتثلها فلا نخرج عنها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولهذا قال العلماء: سورة الإخلاص ما السر أنها تعدل ثلث القرآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما الحديث الصحيح: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ يعني يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعديل ثلث القرآن، تعديل ثلث القرآن. العلماء قالوا: كيف؟ هذه سورة قصيرة سطر واحد، كيف تعديل ثلث القرآن؟ ثلث القرآن من جهة الموضوع، كما قلنا القرآن إما امتثال أحكام وإما تصديق أخبار. والأخبار إما أنه خبر عن الله سبحانه وتعالى، وإما خبر عن الرسل وأقوام الرسل. فالخبر عن الله عز وجل هذا ثلث الخبر، ولهذا قال ثلث القرآن فيما يتعلق بموضوع ماذا؟ موضوع الأخبار. ولهذا كانت هذه الصورة صورة عظيمة، فيتعدل ثلث القرآن، لكن بنضع ضابطا في الجزاء لا في الإجزاء. هذا في الجزاء لا في الإجزاء. رجل حلف أن يقرأ ثلث القرآن في يوم أو في ليلة، فقرأ قل هو الله أحد، هل تجزئه؟ الجواب لا، لابد يقرأ عشرة أجزاء، يقرأ عشرة أجزاء. إنما في الجزاء هذه السورة على قصرها في الجزاء تعديل ثلث القرآن. وقاعدة الجزاء والإجزاء قاعدة مطردة معنا في كثير من الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. طيب، هل معنى ذلك من اعتمر في رمضان سقطت عنه فريضة الحج؟ الجواب لا. إذن كيف يعني تعدل حجة؟ الجواب: ها، في الجزاء لا في الإجزاء. طيب، من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم صلى ركعتين كانتا كأجر حجة وعمرة تامتين، هل معنى ذلك أننا لا نحج ولا نعتمر إذا جلسنا مجلسا من الفجر إلى الشروق؟ لا. يبقى إذن هذه قاعدة تمشي معنا ولا تشكل عليها. كيف تعدل حجة؟ كيف تعدل عمرة؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم وكذا في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. طيب لا أعتمر إذن وأذهب إلى قباء أصلي؟ يبقى هذه النصوص كلها لبيان فضيلة أجر هذه الأعمال، ونقول جزاء وإجزاء، جزاء وإجزاء. الصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة يا أخوان؟ بمئة ألف صلاة. طيب أنا هذا أؤدي عمرة وأجلس هناك 15 يوما وأصلي كل يوم في الحرم، يبقى اليوم بنصف مليون صلاة، 15 يبقى كم بقى؟ 7.5 مليون. يعني لو أنا رجعت إلى بيتي وعشت 1000 سنة فقد سددت إيه ما علي. هل يقال ذلك؟ لا. ولهذا تصلي في الحرم 100 سنة ثم تترك صلاة واحدة فأنت آثم، بل من أهل العلم من قال يكفر، ما يغني عنك هذا. تقول طيب هذا تسديد وما تسديد؟ نقول هذا في الجزاء لا في الإجزاء. فإذا عرفنا القاعدة انضبطت لنا كثير من الصور في الإنسان. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا كعمرة، هذا كحجة، هذا 100 ألف صلاة، هذا 1000 صلاة، هذا كأنها كذا. كل هذا لبيان عظم جزاء هذه الأعمال، لا أنها تجزي عن هذه الأعمال. واضح يا إخواني؟ ولهذا فريضة واحدة تتركها وأن تصلي في الحرم ليل ونهار تأثم، بل كما قلت لك من أهل العلم من قال بكفر من ترك صلاة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وزر أهله ماله، وفي حديث حبط عمله. هل يحبط عمل اليوم؟ هل يحبط عمله كله؟ هل على حسب خلاف أهل العلم. يبقى إذن إذا أردنا أن نقسم موضوعات النصوص الشرعية هنرجعها إلى إخوان أوامر وأخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدنا، صدقا في الأخبار وعدنا في الأحكام. الشبهات، الشهوات داءان عظيمان. الشبهات داء معاكسة الخبر في التصديق، الشهوات داء معاكسة الأمر في ترك الامتثال. من أين تكون الشبهات ومن أين تكون الشهوات؟ جميع الشبهات والجماعات والطحن اللي انتم شايفينه ده كله رأس ذلك عدم تصديق الأخبار وتحكيم العقل في النصوص الشرعية. فمن فالشبهات تأتي من جهة عدم تصديق الأخبار، والشهوات تأتي من قبل عدم تصديق الأوامر. طيب والإمامة في الدين بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر الذي أدفع به الشهوات، واليقين الذي أدفع به الشبهات. هذه تقسيمات إخواني بارك فيكم، تقسيمات أصيلة، يعني تقسيمات مهمة حتى أتصور المسألة. لماذا البدعة أعظم من المعصية العادية؟ لأن البدعة تأتي من قبل عدم تصديق الخبر، ولهذا تنتج شبهة. جميع أصحاب البدع أصحاب شبهات، وإن كان الشهوة تدخل لكن ده الأصل. ومخالفة الأوامر تنتج الشهوات، يشرب خمرًا، يأتي زنا، يأكل ربا، هذه كلها في معاكسة الإيه؟ الأوامر. يبقى إذا احنا ينبغي علينا أن نمتثل الأوامر وأن نصدق الأخبار. طيب ما الأخبار التي أصدقها؟ الصحيحة. فطريق الخبر الثبوت، وطريق الأحكام والأوامر الفهم السلفي. فلابد أن أكون من جهة الأخبار أن أكون مصدقا، ومن جهة الأوامر أن أكون ممتثلا. والعلم، لاحظوا احنا قلنا موضوعات القرآن والسنة بتعود إلى رأسين، ها يا أخواني، تصديق الأخبار، ها، وامتثال الأحكام. طيب الدين الذي ينبغي أن نتمسك به يقوم أيضا على أمرين: واحد، خبر مصدق. ما الدليل؟ لا أتكلم في أي مسألة إلا بدليل ثابت، دليل ثابت، ما أستدل بحديث ضعيف في مسألة، لا فضائل أعمال ولا غير فضائل أعمال، ولا أرد حديثا من جهة الدلالة لأن خبر أحد وغير ذلك. هذه كلها أحدثها البدعة لمحاكمة النصوص، يقولون لك بأن العقيدة تبنى على اليقين لا تبنى على الظن، وخبر الأحد تفيد الظن، إذن لا نأخذ بخبر الأحد في الأخر. العجيب أنه لا يأخذ بخبر الأحد في العقيدة الثابت في الصحيحين وكذا، لكن خبر واحد غريب أو عزيز أو مشهور، بينما تسأله عن عقيدة من أين أخذها، ليس من خبر أحد ثابت على النبي، وإنما من خبر أحد ثابت عن مشايخه. إذن يرد الأحاديث في الصحيحين بدعوى أن العقائد تبنى عليه، تبنى على أخبار متواترة. طب وإنت أخذت عقيدتك من فين الأخبار المتواترة؟ ده أنت القرآن نفسه تحاكمه، وجاء ربك، لا ما يجيء ربي، ما يليق أن يجيء ربي، سبحان الله. طب ماذا نفعل أكثر من هذا؟ الله يقول وجاء ربك، الله يقول إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام، الله يقول ولكن كره الله انبعاثه، الله يقول إن الله يحب التوابين. هو عنده لا الله يحب ولا الله يكره ولا الله يجيء ولا الله يأتي ولا الله ينزل، سبحان الله. وهذه كلها أخبار صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما. طيب لما رددت أنت أدلة العلوم، فين أخبار الأحد؟ فين الخبر اللي في القرآن أو في السنة اللي بيقول ليس على العرش رب المستوى؟ فين هو؟ ولا أثر من علم، إلا عقل يقول إن من لازم علو الله على عرشه التحيز، وهذا شأن الأجسام، والله ما يليق بهم، أدري هذا كله فين بقى المعتمد الذي تعتمدون عليه؟ يبقى رددت ما طريقه البخاري ومسلم وصحيح بدعوى أن هذه أخبار أحد وكانت صحيحة، ثم خدتم عقيدتكم عن ماذا؟ عن طريق المخابيل الذين تختلف عقولهم. فعقل الجهمي نفى اسما وصفا، وعقل المعتزلي قال لا لا ما ننفي الاسم ننفي الصفة بس. جاء عقل الأشعري قال لا 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 احنا ما ننفي كل صفة، احنا نثبت بعض الصفات. طب أنا يعني نمشي وراء عقل مين؟ عقل الأشعري اللي بيثبت بعضها وينفي سائرها بتحريف، ولا عقل المعتزلي اللي بينفي الصفات كلها ويثبت الأسماء، ولا عقل الجهمي اللي بينفي الأسماء والصفات؟ ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، كلما ذكرنا ودرسنا شيئا من عقائد هؤلاء أكسبنا ذلك أمرين. الأمر الأول الفرح بنعمة الله أنني لست وحيدا من هؤلاء. يا الله، لن أنت يسر جبر، ولن أنت عن الجمعة، ولن أنت كريمة، ولن أنت استنبهيري، ولن أنت أشعري، ولن أنت صوفي، جعلت دينك مدد يا فلان مدد يا علان، يبقى أنا أجري إلى هذا المكان. أهم شيء عندكم سيدكم مين؟ لازم يكون عندكم أسياد هنا، كل بلد لها سيد يؤتى. عندكم هنا هنا يا مؤمن إيه؟ مؤمن. ها عندكم إيه؟ الفرج شمسان سالم، ده في البلد هنا ولا في ده سالم؟ طيب وفي حد ثاني ففيها كم؟ عشر. المركز المركز عشر وهكذا. فإذا يقوم دين الله عز وجل على نقل مصدق وعلى بحث محقق مدقق بفهم السلف. يبقى ديني قال الله قال رسوله، فهمه قال الله قال رسول، فهم السلف الصالح. لهذا أكون مستعدا، ولهذا لا أحد يستطيع أن يناقش صاحب سنة إلا بالإفصار عليه. أعطيكم سرا، تمام؟ ماذا يقول كل البيئة والواقع على ماذا يقول في أهل السنة؟ هؤلاء اشتمون العلماء، ما عندهم أن أسب العلماء. بس طب دائما أنا أقول هاتوا رقم اثنين، ملينا بقى احنا بقى لنا أكثر من 15 سنة هي تهمة واحدة، سب العلماء مع أنكم تسبون العلماء. هو ربيع بن مش من العلماء، النجم مش من العلماء، هذا واحد. اثنين، نحن ما نسب العلماء، سببنا ابن باز؟ لا. ابن عثيمين؟ لا. كل دول من روج لهم؟ انتم؟ لا. انما من؟ حتى ان مثلا تجد ياسر البرهاني الان وضع مصطلح مشايخ الكيان، يعني الكتب بشروحاتها تكون لائمه الدعوه. عندك كتاب التوحيد تاخده لبعبواب بس بشرح مين؟ مش فوزان وكذا، لان عندهم مسائل، عندهم بعض المسائل مخالفين، فاحنا ناخدها بشرح مين؟ المشايخ هنا، بشرح مشايخنا مشايخ الكيان. ولابد ان نرتبط بمشايخ الكيان في الشروحات وفي المواعظ. اياكم ان تسرق مناهجكم عن طريق مين؟ حازم شومان مش عارف ايه الصاوي، لا مش عارف، لا اوعوا. لازم احنا عندنا مشايخنا في المواعظ، لا تسمحوا. الدعوه ما تنطلق الا من مشايخ الكيان. طبعا فوزان مش مشايخ الكيان، ولا العباد من مشايخ الكيان. يبقى مشايخ الكيان برهامي، مشايخ الكيان محمد اسماعيل، مشايخ الكيان وهكذا. ده مشايخ الكيان، غير ذلك لا، لان العمل الجماعي عمل منظم يثمر. انما الدعوه الفرديه، ده شيخ في بلده وده شيخ في بلده، غير مرتبط بكيان دعوه لا تؤتي ثمارها. ده فكره اصيله عند جماعه مين؟ عند جماعه برهامي ومن معه. يبقى دي كلها تقسيمات لابد ان نعيها. تقسيمات نقول نصوص القرآن والسنة تعود إلى موضعين، ما هما؟ الصدق في الأخبار والعمل في الأحكام. طب دين الله عز وجل يبنى على نقل مصدق، بحث محقق مدقق. النقل المصدق لابد أن يكون إسناده صحيحا، البحث المحقق لابد أن يكون فهمه فهما سلفيا، فهما سلفيا. طيب الأمراض تعود إلى نوعين، أمراض الشبهات، أمراض الشهوات. أمراض الشبهات بتأتي من قبل عدم تصديق الأخبار، أمراض الشهوات تأتي من عدم امتثال الأوامر. ولهذا فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر الذي يدفع به الشهوات وباليقين الذي يدفع به الشبهات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثلاثة أمور من استجمعها كان منقادا حقيقة، كان منقادا تماما لشرع الله، فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتمحل ما العلة ما السر، لا لأن شأن لا شأن لك بذلك، صدق آمن سلم انقد، هذا هو الواجب، هذا واحد.
يعني معنى الشيخ يقول لا تحكم النصوص إلى عقلك. ليه الله يجيء وليه الله يأتي وليه الله ينصب الحب والكره وصفة المحبة وصفة الكراهة وصفة ليه ليه لماذا؟ لا، أنت تقول سمعنا وطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. نعم. قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرف الأسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
قال: وتفسير السنة للقرآن له صور، منها بيان مجمله، ومنها تخصيص عمومه، ومنها تقييد مطلقه. ولهذا يقولون: السنة تفسر القرآن، والسنة دلائل القرآن، والسنة تعبر عما يعبر عنه القرآن.
واضح. تفسير السنة للقرآن له صور. ما صور تفسير السنة للقرآن؟ الله عز وجل قال: لتحكم بين الناس بما أنزل الله، بما أراك الله. طيب تفسير السنة للقرآن واحد، يكون ببيان مجمله. اثنان، تخصيص عمومي. ثلاثة، تقييد مطلقه. نحن أمرنا بالصلاة، لكن ما صفة الصلاة؟ وما عدد الركعات وكذا نجد السنة تبين. نحن نجد نصوصا عامة في القرآن خصصتها السنة، مطلقة قيدتها السنة. ممكن أن نقول أمرا رابعا، ما هو؟ تأسيس أحكام لم ترد في كتاب والسنة. يبقى السنة إما أن تبين مجمل ما جاء في القرآن، إما أن تخصص عموم ما في القرآن، إما أن تقيد إطلاق ما في القرآن، إما أن تؤسس حكم ما في القرآن. الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، لا أجد فيما أوحي إلي. وجاءنا النص الآخر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. لو نمحب في القرآن كله لا نجد تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير. فهل أنا أخذ النص وأقول كل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا 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 وليس في ذلك تحريم كل ذي مخلاب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي ينادي بتحريم الحمر الأهلية حتى كفأ الصحابة قدورهم وفيها الحمر الأهلية. هذه تحريم الحمر الأهلية ليس موجودا في القرآن منصوصا عليه. تحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر آيات المحرمات. طيب الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا نجد هذا في القرآن، نجد فين؟ في السنة. يبقى إذن نضيف أمرا رابعا هنا، يبقى نقول السنة بيّنت ما أجب، السنة خصصت ما عامة، السنة قيدت ما أطلق، السنة أسست أحكاما لم تكن في القرآن السنة بنصها لكن داخلة تحت النصوص العامة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الرد على القرآنيين الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن. طب يعني إذن ممكن إنسان يجمع بين المرأة والعامة والمرأة والخال، ممكن إنسان يأكل الحمر الأهلية، لأن هذا لم يرد إلا فين؟ لم يرد إلا في السنة. وعليه فإن هذه تكون مباحة. يقول لك احنا ناخذ بالقرآن فقط. أولا أنت أكذب الناس القرآن، ولهذا من أقول هؤلاء قرآنيون، انتبه إخواني، دول يسمون بالقرآنيين ليسوا صادقين أنهم قرآنيون، ولكن هؤلاء الذين يرفعون شعار حسبنا ما جاء في القرآن، وإلا هم كذبة، لأن لو أنهم تحكموا فعلا إلى القرآن إلى القرآن هيجدون فيه ماذا؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دلت السنة دل القرآن على لزوم الأخذ بالسنة ولو لم يكن الحكم فين؟ ولم يكن الحكم في القرآن. وما كان للنبي وما كان في سورة إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى إذن القرآن لو أنت صادق فعلا في الأخذ بالقرآن هيلزمك الأخذ بماذا؟ بالسنة. لكن أنت ترفع شعار حسب ما جاء في القرآن ولا تنفذ هذا. ولهذا لما نقول هؤلاء القرآنيون ليس معناه فعلا أنهم صادقون في أخذ القرآن، لا يا أخواني لا، وإلا لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، لأن القرآن فيه الدلالة على الأخذ بماذا؟ بالسنة. تحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله لتبين للناس ما نزل إليه. أنت ترد أصلا، أنت عندك القرآن بيقول وما تكون رسول فأخذه، إذا لا يلزم أن يكون نص في القرآن، فلو جاء النص في السنة لازمك أن تأخذ. وبالتالي لما لم تأخذ نصوص السنة يبقى أنت هنا خالفت القرآن ولا لا؟ خالفت القرآن. يبقى لما نقول القرآنيون ليس معنى ذلك أنهم يا إخواني أنهم فعلا يأخذون بالقرآن، لا، أكذب الناس للقرآن. مثل المعطلة يعطلون الصلاة تحت دعوة التنزيه، تنزيه الله عز وجل. طيب هؤلاء لم يكونوا صادقين في التنزيه، لأن التنزيه يستوجب إثبات ما أثبت الله ورسوله من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل وتسكير. إنما أنتم نزهتوا الله عما وصف به نفسه في كتابه، قلتم الله ليس له اسم ولا صفة، قلتم الله لا يجيء ولا يذهب وليس له وجه ولا وليس له يدان ولا آخر. نزهتم الله عما في عقولكم لا عما في نصوص الشرع من القرآن والسنة. ولهذا يقول أولى الناس بالتنزيه من يا أخوان أهل السنة. ولهذا نحن ننزه بلا تعطيل. طيب ونثبت بلا تمثيل. الممثل أثبته وقالوا نثبت ما أثبت الله ورسوله، لكن لم ينفوا التمثيل، فهم غلاة في الإثبات حتى جعلوا صفات الرب كصفات المخلوق. إحنا ماذا نصنع به؟ نثبت لكن في ضوء قول الله ليس كمثله شيء في السماوات والأرض. نحن ننزه لكن في ضوء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى احنا ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. يبقى احنا اللي اولى بالاثبات واولى بالتنزيه. نحن اولى بكل حق من اي صاحب باطل، مثل ما قال النبي نحن اولى بموسى منكم لليهود، نحن اولى بعيسى من النصارى، نحن اولى بالتنزيه من المعطله، نحن اولى بالاثبات من الممثله، نحن اولى في كل باب من الأبواب من أي داعية يدعو إلى خلاف الكتاب والإيه والسنة. نعم يقولك أنتم متشددون، لا أنتم متشددون، نحن متساهلون. هل دين الله في تشدد؟ لا، ونحن على دين الله عز وجل. أنت تريد أنني أصافح المرأة، تريد أنني أكل الربا، تريد أنني أختلط الاختلاط المحرم وإلا أكون متشددا. لا، أنا لست متشددا، أنا متمسك. لكن أنت المتميع، أنت اللي خارج عن وسطية. هم عندهم يا إخواني مفهوم وسطية، مفهوم وسطية تحلل من الأحكام الشرعية. شوف الشخص الوسطي دخل على النساء في المجلس سلم على كل، إنما شوف الشيخ المتشدد ده ما سلمش، حتى المرأة مدت يدها إليه مثلا حرجها وصفر وجهها وممكن تجيلها حالة نفسية وتروح للدكتور وهكذا. إنما ده ما شاء الله عليه، شوف الوسط الوسطية تمام، راح المصيف دي حريم وكذا وكذا، وكان قاعد في جنب كده صحيح اختلاط بس اختلاط عائلي. انما ده يقول لك لا مش رايح انا الا في طوبه، هروح انا في شهر طوبه محدش هناك هتلاقيه هناك، اروح انا في شهر طوبه. ده متشدد. انما هو الوسطي، والوسطي هذا اللي هو ايه؟ اللي هو التميع. انما الوسط بحق وهو متابعه الاوامر والنواهي، هذه نجدها عند اهل السنه، وكذلك جعلناكم امه وسطا. اليسر نجد عند اهل السنه في حديث ابي هريره في الصحيح، ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلب. نعم. يبقى اذا تفسير سنه القران يا اخواني، تفسير سنه القران على اقسام. واحد بيان مجمل، تخصيص عموم، تقييد مطلق، تأسيس أحكام. نعم. الإيه؟ نعم موجود السنة تنسخ ما في القرآن. نعم. نعم. ولهذا يقولون السنة تفسر القرآن، والسنة دلائل القرآن، والسنة تعبر عما يعبر عنه القرآن. نعم. ومراد أئمة الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: ومراد أئمة الإسلام بذلك أن ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والانقياد له والتسليم له والإيمان به، وأنه من عند الله، وسواء كان ذلك الذي صحت به السنة مما هو في القرآن أو كان ليس في القرآن. ثالثا، في زيادة الإيمان بالسنة والتسليم لها والانقياد لها، وإن شئت قلت بما يحصل تمام الانقياد للسنة، كيف يعرف العبد نفسه أنه منقاد للسنة؟
هذا سؤال مهم. أنا أحب الانقياد للسنة. طيب كيف تعرف أنك منقاد للسنة؟ كل يدعي الانقياد للسنة، كيف تعرف أنك منقاد للسنة؟
قال فالجواب ذلك يحصل بأمور. أولا، أنه لا يستعمل فيها القياس، يعني الرأي. فإذا صح عندك خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستعمل فيه الرأي، بل اقبله وسلم له وآمن به.
المراد القياس يا إخوان المذموم، ليس القياس الذي دل عليه الدليل، وإلا استعمال الأقيسة هذا من مسالك أهل الرسوخ. فالقياس الصحيح أن تلحق مسألة يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص لعلة تجمعهما في الحكم، هذا قياس. حينما تجد التحذير من الأقيسة المراد الآراء في مقابل السنن وإبطال السنن، هذا هو. ولهذا ابن حزم وأهل الظاهر رفضوا القياس، ظنوا أن القياس هذا باطل، ولهذا قالوا القياس ضرب من الآراء وضرب من كذا. لا، ليس كل قياس يكون هكذا. قياس إبليس باطل، ومن نحى نحوه خلقتني من نار وخلقته من طين. قياس فرعون فما بال القرون الأولى. إنما القياس المعتبر وهو أن تأتي المسألة لم يرد فيها نص على زمان النبي فتلحق بالمسألة وفيها نص لأن العلة مشتركة في الحكم، هذا من أحسن ما يكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وكأنما شك في امرأته، يعني من جهة الولد، ولد مثلا ألوان أولاده مثلا بيض أو شيء، وجاء هذا على خلاف اللون، فكأنه وقع في نفسه شيء كونه يبقى هذا مخالف لأولاده في ذلك، فكأنما شك وعرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ فذكر ألوانها. قال: هل فيها من أورق لون مخالف؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ عندك إبل بلون معين وفي بعير جاء بلون آخر، هل هذا من ذلك ولا ماذا؟ من أين جاء؟ فقال: لعله نزعه عرق، يعني يكون هذا لعرق قديم. قال: وهذا لعله نزعه عرق، ممكن يبقى عندك جدك السابع كان ايه بنفس اللون كده، وهذا وجد في هذا الأرض، يبقى هذا قياس محترم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدينه ويحق أن يقتل. فيبقى إذن قياس حقوق الله على حقوق المخلوقين، كما أنك توفي بالدنيا التي عليك للناس، وفي من باب أولى بالدنيا التي عليك لرب الناس. يبقى القياس المعتبر جل الأحكام يا أخواني من القياس المعتبر. يعني إحنا الوقت مثلا تعرفون أيام الثورات يقولون لم تأتي النصوص بالنهي عن المظاهرات ولا بالأمر به، فلا يبغي أن نقول بيتحاوسون وكذا وعارض المشايخ، فين أصلا؟ فين النص اللي بيقول النهي عن المظاهرات؟ يريدون نصا في النهي عن المظاهرات، تمام؟ ولهذا أرادوا أن يخرجوا هذه الصورة عن نصوص الشريعة. نقول: وردت النصوص، أفلا ننابذهم؟ أفلا نقاتلهم؟ يبقى منابذة، مقاتلة، من خلع، من نزع، من فارق. والمظاهرات إنما هي مفارقة ومنازعة وخلع ومنابذة ومقاتلة. يبقى إذا النصوص الشرعية ولم تأتي بلفظة المظاهرات لكن أتت بلفظة المنازعة، وبالتالي إضرابات والاعتصامات وما أدري اللي بيها، هذه اللي يقولونها هذه كلها داخلة في حد إيه؟ المنابذة، ولا داخلة في حد إيه؟ المقاتلة، داخلة في حد إيه؟ نزع اليد من الطاعة. يبقى إذن من أكثر مسائل الدين الأقيسة كثير جدا. اليوم مثلا هتفتي باختيار جنس الجنين، هتفتي بأطفال الأنابيب، هتفتي بأحوال الموت الدماغي، كثير من مسائل اليوم تحتاج أنت إلى أن تقيسها على مسائل في العصر أو العصور الأولى حتى تلحق هذه المسألة بتلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دل الدليل الشرعي السمعي من كتاب أو سنة على حكم فإذا كان في العقيدة أو المعاملة وجب قبوله ولا يعارض بالقياس، لأن القياس في مقابلة النص، أي الذي غلب القياس على النص حتى عارض النص به، لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه يعطل النص ولا يعمل به، وإما أنه يكون في حيرة، أي لا يستطيع الوصول إلى حكم. وأول عبد من عباد الله عارض النص بالقياس العقلي هو إبليس عليه لعنة الله، فمن عارض النص عنادا بالقياس ففيه شبه من إبليس شاء أم أبى.
طب يقول أول عبد، هو إبليس عبد لله؟ نعم عبد، لكن هنا عبودية الخلق، أي أن الله خلقه فلا خالق له إلا هو سبحانه وتعالى، لكن ليس بالعابد عبودية شرعية، إنما هذا اللي يتطلب التشريف، إنما هذا عبد من جهة الخلق، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. لا شك أن إبليس عبد وأبو جهل عبد، لكن ليس هي عبودية الانقياد، وإنما هي عبودية الخلق، أي أن الله خلق. نعم، بخلاف مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون بخلاف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مسجد الحرم المسجد الأقصى، بخلاف فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذه كلها تقتضي التشريف. نعم.
قال على سبيل المثال من قال،
قال في الحاشية قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجميع: وأصل الإشراك الذي هو من القياس الفاسد هو من إبليس، أول من قاس قياسا فاسدا، وهو إمام المشركين وقائده، عارض الأمر، الله أمر أن يسجد الملائكة لآدم كلهم سجدوا، سجدوا الملائكة كلهم أجمعين، هو بقى لا، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لين أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن أنه بهذا له حجة، كيف يكون هذا مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، فالنار أقوى من الطين، هذا في زعمه الفاسد، وقد رد ابن القيم حتى على القياس هذا بإيه؟ بأوجه. لكن لو افترضنا حتى أن هنا نظر إلى الأمر نفسه ولم ينظر إلى الآمر، هب أن النار أقوى من الطين وأفضل، لكن من الذي أمرك أن تسجد؟ رب العالمين. يبقى ينبغي أن تعاين مقام الآمر ولا تنشغل بالأمر عن الآمر، لا تنشغل بالأمر عن الآمر، الله أمرك بهذا يبقى سمع وطاعة. وهكذا كان الصحابة، معقل بن يسار لما طلق زوج أخته أخته قال ما يرجع أبدا، ما ترجع إليه، نحن أكرمنا أو كذا أو كذا، وبعد ذلك يطلق لا لن ترجع، وهي تريد وهو يريد، وهو منع منع، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. واستدعى النبي معقل بن يسار وقرأ الآية، ماذا قال معقل فورا؟ ها؟ قال بس هذا بس هذا، لا، سمعا لربي وطاعة. أبو بكر رضي الله عنه الذي جعل ماله كله لله، لما تكلم المصطح ونقل في شأن عائشة نقل الكلام، وقد كان ينفق على مصطح، فعزم ألا ينفق عليه، بشر يعني، أنا أنفق عليك وتنقل حديث في ابنتي، فقال لن أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أولو الفضل، يعني يحلف أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. واستدعى النبي أبا بكر وقرأ الآية، ماذا قال أبا بكر؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. خلاص تتعطل كل الأمور. أما وقد نزل الأمر، يبقى هنا أعاين يا إخواني، أعاين الآمر هنا، ما الذي أمر الله به ورسوله، ما أعارض هذا بأي شيء. ولهذا لو اجتمع الناس جميعا وقالوا ما حصل في مصر من الخروج على السلاطين كان فيه خير، شوف الأمور كذا وشوف الأمور كذا وشوف الأمور كذا، لا يمكن أن يكون خير في مخالفة أمره، مستحيل، فإن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن نفسه خالصة أو إيه أو، لا يمكن، لا يمكن ألتمس خيرا في من هي، حتى لو كان الظاهر أمامك فعلا، يعني كان عندك مثلا حاكم فعلا عربي ومضيق على الإخوة وما أدري إيه ومش عارف كذا، والناس قاموا عليه تمام وعزلوه، جاب واحد طيب واحد بيصلي مثلا كذا، واحد قال لك لا خلاص احنا الإخوة، يقول لك خير؟ أبدا لا يمكن يكون هذا خير. ليه؟ لأن أنت بتؤصل أيضا للخروج على هذا الجيد، فالخير أنت بتعزمه خير نسبي، أنت بتظن أن هذا خير مطلق، لا، قد يبدو لك أن هذا نسبي، لكن سوف ترى أن الإخلال بالقاعدة هو أعظم شيء. ولهذا يقول ابن تيمية أنه من تأمل الخروج على السلطين وكذا، إذا تأمل وجد أنه ما حصل خروج إلا ترتب عليه مفسدة أعظم مما رجوا إزالتها، رجوا إزالتها، وإنما الخير كل الخير في الجماعة ولو على كره. ولهذا النبي بايع الصحابة عليه سمع الطاعة في المنشط والمكر وفي العسر واليسر وأثرة عليه، ما قال في المكره اخرج ده الخير، ما قال في العسر اخرجه ده الخير، ما قال في الأثر اخرجه، لا، اسمع وأطع ولا تخرج في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة إيه؟ وأثرة عليه، لأن هذا هو الخير، اجتماع. ولهذا الصحابة لم ينظروا إلى حال الحجاج، إنما نظروا إلى مخالفة الآثار. كان ممكن يخرج عن الحجاج وكذا، يزيد بن معاوية وما فعل بجنوده في المدينة، ابن عمر يجمع أهله وخاصته يقول لا يبلغنا أن أحد منكم نزع يد من يزيد إلا كان سليه الفيصل. يبقى يا إخواني إحنا ما نحكم النصوص لا قياس عقلية، أما وقد جاء النهي عن ذلك يبقى نقول إيه؟ سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى سبيل المثال من قال كان الاختلاط ممنوعا منهيا عنه أول الأمر، والآن الناس تقوى الإسلام في قلوبهم وصاروا متحصنين بالفقه وبالعلم إلى غير ذلك من التمحلات لإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء.
إيه بل بعضهم يقول المشكلة في عدم الاختلاط وليس المشكلة في الاختلاط. ليه؟ لما ننشئ الجيل على عدم الاختلاط هتكون المرأة بالنسبة للولد أمرا يتمنى أن يحصل رغباته بالكلام معها وكذا، لكن لما ننشئ الولد من الصغر، الولد مثلا في الدكة مع البنت وعادي والمدرسة مش عارف ايه وكذا، المسائل دي خلاص ما عادش فيها حساسية، فعادي جدا جدا يبقى الولد مع البنت ورايح وبيلعبوا مع بعض وروحوا وكذا وكذا وكذا. انما عشان تقول يا ولد حرمة، يا ولد ادخل، يا ولد اعمل، يا ولد المدارس تجد اللي عايز ابنته بالميكروفون وغلق، هذا هيجعل الولد هيجعل ماذا اعلى امانيه ان يصل الى البنت. لكن لما يكون المساله يعني فيها ما في التشدد خلاص اعتاد ان يكون مع البنت وعادي جدا 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 ولا اشكال. كثره الامساس تميت الايه؟ تميت الاحساس. فعادي جدا لما البنت مع الولد يهزروا ويمزحوا ويبقى صديقه مفيش مشكله يجي يذاكر معاها، هو مش هياكلها يعني، وبالتالي يبقى عادي جدا ممكن يبقى معاها وطالعين وجايين وما يحصلش اي حاجه. انما تبقى لا يجوز ومش عارف ايه، ده فلسفه هكذا، فلسفه وقيس عقليه، قيس عقليه. يقولون الزمن الان نحن نريد ان يكون فيه الاختلاط بين الجنسين في المدارس والمصالح الحكوميه وكذا وكذا، لان ذلك يخفف من وطئه الحساسيه بين الجنسين. نعم. لكن طبعا هذا كله كلام باطل. كيف ونصوص الشرع؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معه ذي محرم. ولهذا المصائب كثيرة، بس دول أصحاب فكرة، مصائب نتيجة الاختلاط مش مسألة إزالة الفوارق، لا لا يا أخواني هذه مصائب بتحصل. وكل حد أحد يعرف اللي بيحصل في العمل، الزوجة بعد سنتين ثلاثة طلب الخلع من زوجها. ليه؟ زوجها بقى مشاكل في البيت والمصاريف والنظام والكذا حساسية، لكن الزميل بقى في الشغل له بس الكلمة الحلوة، لا مصاريف ولا احتكاكات سوى كلمة كويسة، يا أستاذة فلانة أعملك بشي معك مش عارف من عيوني يا أستاذ محمد، يا سلام مش عارف إيه هذا الكلام. لكن في البيت بقى هتقوله من عيونك يا أبو محمد، لا هناك أستاذ محمد هنا أبو محمد. طب أبو محمد ده أبو محمد هاد مصاريف والله أنا ما معيش، إزاي ما معيش صرافي نفسك؟ بدأنا في الخشونة، ففي البيت الخشونة، في الشغل الليونة. فلهذا شهرين ثلاثة وعايزة تخلع مين؟ أبو محمد، عايزة تخلع أبو محمد، لأن هذا أدى إلى التساهل. فلهذا تجد في العمل المسائل كلها على أفضل ما يكون. نعم. الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى:
فلا يمكن أن يأتي خير من معارضة نصوص، مستحيل يكون في خير في مظاهرات، مستحيل يكون في خير في جماعات. يقول لك الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية، هذه هؤلاء شباب الصحوة، لا يمكن تأتي الجماعات بخير أبدا، ولا الأحزاب ولا الخروج ولا التعامل مع أهل البدع والهواء. طب الهجر بعد النصيحة يأتي بكل خير، يأتي بخير في أن هذا يحجم شره، يأتي بخير في أن تتميز مسألته. ولهذا إحنا استفدنا يا أخواني، يعني شوف ليل نهار يقولوا إيه، يقولوا المداخل دول بيشتموا ويسبوا احنا استفدنا. احنا ما ضر اهل السنه شيء يا اخوان. لان الناس تسال ليه بيشتموا؟ ليه بيسبوا؟ ليه؟ اصل دول مش بتوع مظاهرات ومش عارف ايه، اصل دول مش بتوع احزاب وجماعات. العاقل هيقول ايه؟ طيب وده صواب وده صحيح فعلا، يبقى الناس ديت ناس ايه؟ ولهذا الحمد لله وجد يا اخواني الدعوه بتتقلص ولا يا اخواني بتنتشر؟ يعني احنا اليوم زي من 15 سنه، شوف يا اخواني المنابر يوم 25 يناير والله العظيم من فضل الله ان اهل السنه ما قتلوا على منابرهم. ملكش حصانه، لا مركز شرطه موجود ولا كمين على الطريق. انت كده صدرك مكشوف للناس، الناس تنزل ميادين وانت جالس على المنابر تقول ايه؟ لا يجوز الخروج، ايها الناس اتقوا الله. انت مين انت؟ يبقى هتضرب هتقتل، يعني الله ستر. شوف تخيل الواقع وقتها كان ايه؟ والدنيا كلها ايه؟ ولهذا ليه المشايخ نزلوا الثورات؟ لان دي الموجه، فنزلوا مع الموج ما عارضوا. لو محمد حسن قال لا يجوز كان الناس دسوه، بس مش مشكله الناس دسوه العوام، لكن اهل العلم سيرفعونه سيرفعونه. ولهذا لما جاء الحويني في اول مؤتمر حصل قال ارى ضباب. هو مش المساله مش ضباب بقدر ما هو يريد ان يتملص من الجواب، زي العاجز ويريد ان يحل ايه ان شاء الله الشهر القادم باذن الله هنحاول نناقش المساله ديت ونخرج على الحاكم الظالم. لغايه اليوم ده ومات الحويني ولم ياتي اليوم الذي تكلم في مساله الخروج وحسن. تذكرون محمد حسن الاحد القادم او ما ادري كان ايه حط موعد كده وسنتكلم في هذه المساله. الى يومك هذا محمد حسن لم يبسط المساله، ولا محمد يعقوب ولا واحد منهم. تعرفوا ان احد فيهم اخواني ناقش المساله مناقشه علميه وجاب الادله ورد على من يقول بعدم جواز ابدا. لا يعقوب ولا عدوي ولا حويني ولا الى اخره. بينما الحمد لله اهل السنه والجماعه يتكلمون بالدليل والاجماعات، ولهذا من فضل الله. انا اقول بفضل الله عز وجل نقاوه كل مكان صاروا من اهل السنه. النقاوه اصلا مثلا احنا في المكان ده ادوني مثلا حد كده مستخسرين، هتلاقي حزب مقيت ولا متعصب، ما فيش يعني حد تقيل قوي وعلميا وعابد وانت مستخسره ومش معاك. نقاوه كل مكان، انزل اي مكان هتجد نقاوه المكان على السنه. هاتولي انتم ادرى مني، انا ما ادري صفحات ولا فيسبوكات ولا ما ادري الكلام ده كله، اعطوني طالب علم قوي يتكلم بالادله وكتب السنه على الصفحات تمام، ويعارض ويستدل على الخروج وصحيح صراحه كلامه قوي وكلامه مقنع وكذا. هاتوا لي واحد، هاتوا لي واحد. تعرفوا اخواني واحدا في هذا؟ ابدا، ما يوجد ما يوجد مما يدل على ان نقاوه الاخوه في اي مكان على السنه. في عندك محمود حد انتم مستخسرينه؟ يعني واحد كويس جدا ويعني زي محمود وزي الاخوه ولكن بعيد عنكم بقى 15 سنه بيجيبوا مش فاهم. لا يمكن، اصل هو لو في خير ولو مرجعيته الكتاب والسنه فهم سبب الامه، ده شرطه واحده، شرطه واحده، مجرد تقول ده اجماع يقول لك سمعا وطاعه، خلاص لا ابن الزبير ولا ابن جبير ولا حسين ولا خلاص، دي وقائع عيان يستدل لها ولا يستدل بها فورا فورا. يعرفون هذا؟ ها؟ أحسنت. لما انحرف قلت الحمد لله، زي الايه في منتقبة لما خلعت نقابها، مع انك انت ما بتقولش خلعوا النقاب بس الحمد لله كانت محسوبة عليه، كانت عاملة فتن. اي خلعت نقابها خاصة واحد حلق لحيته بركة، كان منسوب الينا، واحد انتكس وراه بركة. يعني اذا كل واحد انتكس وراه يعني تستشعر فضل الله عليك. ليه؟ وجوده كان قلق، وجوده قلق، وجوده مش موجود بورقه وقلم وسمعا وطاعه ومعاه كتابه ومشغول بمتنه ومشغول بفهم السلف ومشغول بكذا، مش مرتبط بشيخ بقدره، مرتبط بمنهج شيخه بحكمه قضى الله قضى الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولهذا انا بقول لكم هاتوا لي واحد على الصفحات، واحد طالب علم قوي مؤدب عنده ادله عنده مرجعيه الكتاب والسنه واخره، وتقول يا ليتني يا ليته كان معنا. ما يوجد ابدا، ما يوجد ابدا. من بس هتلاقيه كان مثلا من عوام من بتاع يعني ما عندوش هوى بيجي، لكن ده مش هتلاقيه رأس. نعم كيف يعني؟ وتدعوه يعني؟ ما فيش مانع، فيش مانع تدعوه. الدعوة لأبو جهل، الدعوة لأبو لهب، الدعوة شيء تمام، والتعامل شيء آخر. إذا لم يستجب لك وكذا فلا ينبغي تكون أكيلة ولا شريبة ولا ولا آخر، لكن تدعوه ما في مشكلة. لكن أنا أقصد أقول أنت بتدعوه على ضعف عنده، يعني ترجم كل بشر حتى لو كان رأسا في ضلال، الدعوة ملهاش حاجة. أنا بتكلم أنت مستخسره، يعني مثلا طه مثلا أخ والله فاضل وأخ سبحان الله عنده نشاط وأخ مؤدب جدا وأخ سبحان الله ما إن كل يوم يخلق السمع والطاعة يعني للنصوص ومش عارف إيه، وبقاله 15 سنة على في مربعه، ما يمكن، ما يمكن هذا، ما يمكن. وعنده تجرد، ما يمكن. عنده تجرد لحظة واحد، عنده تجرد يصل إجماع واحد، عنده تجرد تجيب له الكتاب انتهت المسألة. مثل أنتم يعني أظن ما في حد من إخوة إلا وكان مرتبط بالمشايخ وكان بيروح ويعمل ويسوي، وربما كان بيستضيف المشايخ وربما المشايخ بينزلوا عليه، أول ما وقعت المفاصلة خلاص ترك. تراجعوا هذا اللي عندكم، هذا اللي ما عنده ديانة. سبحان الله، لما تكلم في موضوع بكر أبو زيد عندكم هذا، أنا ما سمعتش هذا أمر من يومها، ما أنا أعرف أنه فقدرا من أول أمس، فقلت شوف كده، لأن هو يعني بيتلكك، وأنا بستفيد من اللي بيتلكك. يعني واحد قاعد حاقد عليك، قاعد يقول لك مثلا ممكن أنت بتشاور بأسبوعك ولا مثلا، يعني بتستفيد منه، اخبالك لأنك مش هتلاقي حد يتلكك لك ويطلع لك بهذا، بتستفيد، بتستفيد من جهة. يعني أقصد إيه؟ يعني هذا حاقد حاسد لعله يعني. سبحان الله يا اخوان، اول شيء اول ما تكلم تكلم به تعرفه، تكلم به والردود وفي حضور الشخصيه ولا ينبغي. سبحان الله، ورع الاوزاعي، اللي ورع الاوزاعي ده قال لك لا لا لا، المساله اصلا مش موجوده، اصلا ده مش موجود. شيخ ربيع بيقول لاحظ ان هو لاحظ ان هو في ايده كتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل، جاب الصفحه الاولى ان الشيخ ربيع بيقول لبكر ابو زيد الورق ده كذا، قال له لا انا ما زنتش بطبعها ومش عارف ايه، والله يهديهم اللي طلعوها، والله يهديهم مش عارف ايه وكذا. طب يبعت له حد يقول لك مش عارف كذا، ما بيتبنهاش، ما بيعملش. فباتت الشيخ بابا يقول ايه، فباتت الاوراق لقيطه لا اب له. قال لك بس يبقى الاوراق دي ايه، لقيطه لا اب لها، يبقى الشيخ بكر ما قالش اصلا حاجه في سيد قطب من اصله. شوفوا، وبهذا يقول كده، وبهذا ينسى في الموضوع من أصله. الشيخ ربيع نفسه قال بدت الأوراق لقيطها. ألا سبحان الله، الشيخ ربيع يتكلم عن المراوغة اللي كانت عند الرجل، المراوغة اللي عند الرجل من 1414، الشيخ طابع كتابه 1421، مراوغة. لأنه أنا هقول أصلا ما زنتش، أصلا ما في حد طلع وفي حد بيفسد بين مش عارف الأحبة ومش عارف، يا عم خلص نفسك، دي صح ولا غلط؟ انت عملتها ولا ما عملتهاش؟ انت قلتها ولا ما قلتهاش؟ فيها حق ولا فيها باطل؟ فراوغ بكر ابو زيد حتى كان 1421، بدا الشيخ يرد عليه كتاب حافل حافل في الرد على بكر ابو زيد في الحد الفاصل. قال لما هي بدت لقيطه ولا اساس لها، امال الشيخ بيعمل ايه؟ امال الشيخ بيرد على مين؟ انا بستغرب يا اخي. وبيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الورع وحظوظ النفس، امر عجيب. الاشكال بقى ده مقطع، مقطع نسف النسب. طب المقطع الثاني بقى وجه الكلام، وان هو اصلا ما اثناش على المبتدع ده اثنى، ولا على البدعه ده اثنى، مش عارف وضع اخر، وجاب كلام الشيخ صالح. قال هو قال ولا ما قالش؟ يعني مقطع بينسف مقطع، مقطع ما قالش، ومقطع قال وتخريجه كيت وكيت وكيت وكيت. فده تطمع انه يكون على ابدا. والله يا اخوان انا ما ادري انتم يعني، كنت يا صبركم، انا هذا الشخص صراحه يعني حتى بعمله على اثنين، البتاع اللي على اثنين ده اللي بيسرع على اثنين، مش واحد ونص ولا 175، على اثنين. في اكتر من اثنين؟ يعني ما بطئش، لا هو لا رسلان، ناس دي سبحان الله يا اخواني. شوف يا اخواني، لو في تدين فعلا حتى لو انك اخطات، بس تشعر في تدين وفي تحكم من القواعد واخطات، والله قد تتعاطف. لكن المشكله يعني رجل يريد ان يقول اصلا ده ما حصلش حاجه في غزه مثلا، يعني ما فيش 7 اكتوبر اصلا. لا في 7 اكتوبر ازاي؟ فالله المستعان. نعم. من لن نأمر، نأمر بتقوى الله مش نأمر بحلق اللحى، نأمرها بتقوى الله مش نأمرها تخلع النقاب. واحدة منتقبة جايبة لنا معرة، واحد ملتحي جايب لنا مشاكل، تمام. لن نأمر أن يحلق لحيته ولن نأمر أن تحلق أن تخلع نقابها، لكن نأمر الملتحي بتقوى الله تقي الله، نأمر المنتقبة أن تتقي الله. طيب خلعت هي حلق هو، يبقى كفانا الله شر هؤلاء، لكن لا يمكن نقول له احلق او كذا نخالف، اذ الوصول الى الامور والغايات المحموده لابد ان نكون بالوسائل المحموده. نعم. بس ما في تدين، يعني ما في تدين. نعم نعم. بتطير على الأشكال تقع، نفس المسألة عند رسلان، كذاب يا جماعة، سرق، أيوة بس مبتدع، أيوة مبتدع في الأمور الأخرى مع السرقة ومع كذا، أيوة مبتدع، يطعن في أنبياء، يطعن في صحابة، يطعن في كذا، يؤصل في الجرح والتعديل، يفتح بابا في هذا، كل ده موجود، تمام. وبرضه للناس تجيب المشايخ أثنوا عليه، زي ما هو نفس هذا الرجل جاب ثناء المشايخ على بكر وزيد، وفي خلاف في هذا. أنت لو عايز تعرف، وأنت أصلا ما تعرفش بكر وزيد، تعال وأنا أدرسك بكر وزيد أصلا. هو أنت تعرفه أصلا؟ أنت ما تعرفش أي حد خالص، أنت تعرف مكتبتك ومكتبك، لكن أنت بتعرف بكر وزيد؟ تعرف ابن جبريل؟ يعني الناس دول احنا عرفنا اقدارهم من مشايخنا، مش ان احنا يعني بنقول ما كانوا على علم ولا كانوا ولا كانوا ولا كانوا ابدا. نعم. لا شوف حتى من التلبيس، يقول لك شوف اهو 1414 والشيخ طبع 1411، يقول لك من 1414 والشيخ بقى ترك المساله، الشيخ ربيع يعني انا كم 30 سنه ودول جايين يحيوها اليوم. طب ما تاخد 1411 نقصر 7 سنين، لا ما يجيبش التاريخ ده، هيجيب تاريخ 1414 اللي هو بالبدايه مش طبع الكتاب. طب 1431 في رد الشيخ على المأربي ذكر بكر ابو زيد من ضمن اهل البدع، كم دلوقتي؟ رفعنا كم؟ شوف من 14 و31 كم؟ 16 سنه او 17 سنه. طب ما تقرب المسافات، لكن هو مغرض. لكن احنا نقول حتى ولو كان المشايخ كلهم اثنوا عليه، المشايخ اثنوا عليه بقى، خلي بالك فيما قال، وقالوا اصاب في سيد قطب والحق معه وربيع مخطئ ولا ماذا؟ نعم، قدر الرجل ذكره قدره ولم يبلغهم الكلام الذي قاله. انظر لفتاوى الفوزان، انظر لفتاوى العلماء في سيد قطب. هذا الرجل لم ياخذ بكلام عالم، جميع علماء العصر الكبار طعنوا سيد قطب، فوزان بن باز بن عثيمين الربيع النجمي، جميع اكابر العصر طعنوا في سيد قطب. الذي اثنى على سيد قطب هو هذا الرجل وابن جبريل. نعم. فالشاهد اقصده ليه؟ يعني اين انت من ضوابط شرع، من تقعيد علمي، من 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 الى اخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نقول أولا أنتم عارضتم النصوص الدالة على هذا بالقياس، فليس لكم سلف إلا إبليس عليه لعنة الله، ومن حذى حذوه من أتباع المدرسة.
يجوز أن نلعن إبليس نقول عليه لعنة الله؟ بعض العلم فرق بين مقام الإخبار ومقام الإنشاء، فمقام الإخبار أقول لعنه الله كما قال سبحانه في كتابه لعنه الله، أما مقام الإنشاء أن نلعنها حصلك شيء فتقول لعنة الله عليك يا شيطان، بعضهم لا يرى هذا، ولكن إذا تأملنا النصوص وجدنا مثل هذا أيضا ورد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج شيطان وتفلت عليه وكذا ليقطع عليه صلاته، قال ألعنك بلعنة الله، تمام؟ فيجوز أن تنشئ لعنة فضلا أن تخبر، لكن الأولى أن تستعيذ بالله منه، فيكون هذا جائزا. لاحظوا، تمام؟ النبي قال ألعنكم بلعنة الله، فيجوز أنك تلعن، تبدأ تلعن، ولكن الأولى أن تستعيذ بالله منه، مثل ما قال النبي إن الأعلم كلمات لو قال كذا كذا كذا، ثم بين أنه ما زال الشيطان يتصاغر وهكذا. فالأولى والأفضل أن نستعيذ بالله عز وجل منه، وإنما باب إخبار نخبر أن الله لعن، نخبر أن الله لعن، لكن لو أن أحدا أنشأ لعنة فهذا جائز، لا إشكال في ذلك. نعم، من؟ إبليس لعين، أي ما في مشكلة، يعني الملعون، يعني الملعون، وفعلا الله لعنه. نعم، لكن نقول لو احنا قلنا الشيطان أعاذنا الله منه وكذا، هذا أكمل، هذا أفضل. نعم،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن لعن الشيطان فقال جائز كما لعنه الله، ولكن التعوذ بالله من شره أحسن، لأنه عند اللعن قد يتعاظم كما جاء في الحديث، لكن عند التعوذ بالله من شره يتصاغر. السائل، الحديث صحيح؟
يبقى هذا إيه؟ دلالة على الأكمل، يعني إذن هذا جائز، لكن الأكمل لأن احنا نتعوذ بالله من شره. نعم،
السائل، الحديث صحيح قال لا بأس به، قال لا تقل تعس الشيطان بل قل بسم الله، المقصود أن التعوذ بالله من شره أفضل من لعنه، والله لعنه وطرده.
نعم،
قال الشيخ عبيد رحمه الله
هذا لعن الشيطان. طب لعن الكافر، أما من جهة النوع لعنة روع الكافرين، نعم. طب لعنة الكافر المعين، إن كان قد مات على الكفر لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، هذا جائز. وأما إذا ما عرفنا بما ختم لو أو كان حيا، يعني لو كان حيا ما نلعنه، لعل الله أن يتوب عليه، ما أتي إلى كافر حي الآن وألعنه، لكن أدعو عليه، أدعو عليه، لو في كافر أدعو عليه، إذا اشتد كفره فأنا أدعو على نتنياهو، أدعو على ترامب، أدعو على خامنئي، أدعو على هؤلاء. طيب اللعن، اللعن، اللعن اختلف أهل العلم من مجوز ومن مانع، ولعل هذا الأقرب. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فقال اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، ثلاثة، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله على الجميع، تاب الله على سهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام وعلى صفوان بن أمية، تاب الله عليه. إذا لو كان حيا لا تدعو لا تلعن، لعن الله عز وجل إن كنت سبق في علمي أنه يسلم. طيب تمام، لو كان حي، أما لو مات والظهر أنه مات على الكفر فلا حرج ولا بأس باللعن، أما هو حي فلا تلعن، ولكن أدعو عليه. فرق بين اللعن والدعاء، إذا اشتد شره وقد تدعو له، إذا رجي خيره، إذا رجي خيره قد تدعو له. ولهذا البخاري بوب بابين، باب الدعاء على المشركين ده باب، وباب الدعاء للمشركين هذا باب، الدعاء للمشرك والدعاء على المشرك. العلماء جمعوا بين هذا وذاك، قالوا ايه؟ من طمع في اسلامه وخيره واول اخره يدعى له. النبي قال اللهم اهدي دوسا واتني بهم، وقال اللهم اهدي ام ابي هريره، واما تشر ندعو عليه اللهم اهزمهم، اللهم مجد اصحاب اللهم منزل الكتاب مجد اصحاب وكذا، اهزمهم وزلزلهم، هذا لا اشكال. واضح اخواني؟ ده بالنسبه للايه؟ للكافر. طيب ناتي للمسلم، اما النوع لعن الله النمسه والمتنمسه، لعن الله شرب الخمر كذا، فلا اشكال ايضا. اما المعين اختلفوا ايضا فيه، والاقرب انه لا يلعن المعين من باب اولى، اذا كان الكافر لا نلعن المعين وهو حي، كيف بالمسلم؟ يبقى عندنا حكم لعن الشيطان، حكم لعن الكافر، حكم لعن المسلم العاصي. فنقول الدعاء عليهم لما اشتد شرهم هذا هو الأولى، ولا نلعنه أي الكافر أو المسلم العاصي أو المبتدع، طالما أنه حي، طالما أنه حي. لكن ندعو عليه إذا اشتد شره، مبتدع حانق يحاربنا في البلد وكذا وكذا، نقول اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم عليك به، اللهم هذا ما في مشكلة. دعاء النبي سعيد بن زيد لما ظلمته المرأة دعا عليها أن تموت في أرضه، لأن افترت عليه كذبا في الأرض فماتت في أرضه. سعد بن أبي وقاص لما افترى عليه الرجل بأن سعدا لا يخرج في لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية، لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فقال اللهم إن كان ما قاله كذا كاذبا، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. استجاب الله له ولا لا يا إخوان؟ يبقى الدعاء على ظالم، الدعاء على مبتدع هذا جائز. أرجو أن تكون المسألة اتضحت لكم الآن. لعن ودعاء من أول إبليس إلى العاصي. أحد يلخص لنا المسألة هذه كده؟ قول يا مصطفى نجيبها من أولها كده. ها الشيطان، ها نعم يجوز لعن، ولكن الأولى بنسعيد فإنه يتصاغ، تمام، لكن يجوز لعن سواء الإخبار عن لعنه أو الإنشاء، فإن النبي لعن. طيب ها للكافر وإن كان حيا فندعو عليه إذا اشتد شره، أو ندعو له إذا رجى خيره، ولا نلعنه ولا نلعن. فإن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عين أناسا في اللعن وتاب الله عليهم جميعا فأسلم. نعم ها المسلم العاصي أو المبتدع عينا، لكن نوعا نحن لا نلعن الله شرب الخمر، لعن الله مصر متنمصة، لكن زينب أن مصر متنمصة هذه ما نلعنه إيه عينا. نعم ولهذا النبي لما جاء الرجل يشرب الخمر وكذا فقال صحابي خزاه الله أو قال لعنه الله، قلت عنه لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، بينما هو قال الذي قال لعن الله شرب الخمر، تمام. يبقى فرق النبي بين النوع والمعين، واضح يا إخواني؟ نعم. وقد ندعو له ندعو له إذا رجي خيره، أو يكون رجوع فيه كسر لأهل البدع أو شيء، فندعو أن الله عز وجل يشرح صدره، أن الله عز وجل يهديه. نعم مم مال. نعم حسب لو هتخبر عنهم أن الله رضي عنهم، لأن الله قال قد رضي عن المؤمنين، صح. طيب وأن تدعو رضي الله عن صحب الكرام، رضي الله عن تمام إحسان، هذا دعاء. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان أهل العلم يختارون في من عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر كالحجاج بن يوسف وأمثاله، أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه، بل يقولون
ولا يزيد ولا إلى آخره. نعم.
بل يقولون كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاما، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ولا يلعنون المعين، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده فأتي به مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد، والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب المذكورة من توبة أو حسنات ماحيات أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة وغير ذلك. وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد، وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه، إذ ليس كافر. والمختار عند الأمة أن لا نلعن معينا مطلقا ولا نحب معينا،
لا يزيد ولا الحجاج. نعم.
ولا نحب معينا،
لكن جاءت النوع نقول لعنة الله على الظالمين. نعم.
ولا نحب معينا مطلقا، فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا اجتمع فيه من حب الأمرين.
نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: نقول أولا أنتم عارضتم النصوص الدالة على هذا بالقياس، فليس لكم سلف إلا إبليس عليه لعنة الله ومن حذى حذوه من أتباع المدرسة الفلسفية العقلية. ثانيا الشارع حينما نهى عن هذا فإنه لم يشترط هذا الشرط، والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. ثالثا يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. رابعا ما أكثر ما ينشر في المجلات والصحف وينقله النقلة
من يتكلم عن مسألة ماذا الاختلاط. نعم.
قال رابعا ما أكثر ما ينشر في المجلات والصحف وينقله النقلة من مفاسد الاختلاط بين الجنسين، وأشد هذا من أباح سفر المرأة.
ولهذا إذا كانت هناك محاضرات للمشايخ أو شيء ويوجد نساء، فبعض الناس يضع شاشات عارضة وكذا، هذا لا ينبغي، لأن المرأة لا يجوز لها أن تنظر، إنما الصوت. نعم بس، بل نقول المرأة لا تستمع إلى مقاطع المشايخ بالنظر لكن بالسماع. وقل المؤمنات يغضضن أبصارهن، حتى لو كان شيخا سنيا سلفيا هذا لا ينبغي، تستمع إلى صوته لكن لا تنظر إلى صورته، لا ينبغي المرأة تنظر إلى أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأشد هذا من أباح سفر المرأة بلا محرم مع الأجانب، معللين هذا يوم كان الناس يعيشون في الصحراء وليس عندهم تقدم ولا حضارة ولا ولا ولا.
نقول يعني يقولون كان الأول المرأة تسافر إلى مع ذي محرم، لأن طبعا كان الصحراء وتتعرض لمخاطر، إنما اليوم تركب الطائرة وتروح اليابان في 3-4 ساعات، تلف في البلد العالم في 3-4 ساعات، وبتروح زوجها يوصلها المطار وأخوها يستقبلها في المطار الثاني، إيه المشكلة فيها؟ إيه المشكلة فيها؟ نعم.
قال نقول هذا قياس.
هل النبي صلى الله عليه وسلم خصص بسفر دون سفر؟ ولهذا ينتشر إذا كانت المرأة معها رفقة صالحة فيجوز. طيب ليه؟ النبي نفسه لما قال الرجل، حديث صحيح، لما قال إني اكتبت معك في كذا وكذا وإن مرتي خرجت حاجة، إذا مع رفقة أمين رفقة صحابة، فقال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. والنبي قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. يستدلون بأن نساء النبي قد خرجنا في سفر، وكان عثمان رضي الله عنه وكل بهن من يحفظهن، وهذا ليس في أنهن لم يكن بدون محارم. نعم. فلا يجوز حتى السفر إلى الحج لو معها مليارات وليس لها محرم، لا يجب عليه الحج. ولهذا الفقهاء يقولون في المرأة مع الاستطاعة، يدخلون في الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، وجود المحرم، هذا يخفر صعب. فأنت تستطيعين عندك المال تحجين به، وكذلك لمحرمك، يعني معك فلوس تقطع تذكرة لمحرم كذا، ماشي. إذا ما معك أو المحرم ما وافق لا يجب عليك الحج. لكن هل يصح الحج لو حج بالمحرم؟ يصح حتى لو حجت من مال المحرم، في انفكاك جهة، بس أي أجر؟ نعم. المرأة مع المرأة تزول الخلوة، لكن هذا من غير سفر. يعني مثلا الآن امرأة تركب من هنا إلى مثلا البلد اللي بجوركم مثلا دون مسافة القصر، لو معها ابنها الصغير، لو معها امرأة أخرى، ما في مشكلة، عند الطبيب أو عند الطبيب لو احتاجت الطبيب ومعها أمها معها كذا، ما في إشكالية. لكن لا تركب مثلا مع سائق وحده، يعني أخ كان بيستفتين أمس وعنده تاكسي الطلبات اللي بيتصلوا عليه، فممكن كتير جدا هو بيجي يروح بسيارته يلاقي امرأة بس. طبعا هو قال بقى المحرم ممكن تشتكي فيه ويحصل مشاكل، فأنا قلت له بقى بإيه، خد معاك ابنك كده، يبقى معاك ابنك مثلا عنده 10-12 سنة، يبقى معاه وخلاص. طلعت وحدها اهو ابنك يزيل الخلوة. فإزالة الخلوة شيء ولزوم المحرم شيء آخر. ففي الأصفار يلزم المحرم، طيب وفي غير الأصفار يلزم عدم الخلوة. المحرم لابد أن يكون ذكرا بالغا، طب متى يزيل به الخلوة؟ لا يلزم أن يكون ذكرا ولا بالغا. عندها ابن مثلا عنده 10 سنين خلاص هذا تزول به الخلوة، عندها امرأة هذه تزول به الخلوة. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: نقول هذا قياس عقلي، والواجب عليك أن تستسلم وتنقاد لشرع الله، فبقدر ما تستنكف عنه من شرع الله وتستكبر وتأبى فإنه ينقص عليك من إيمانك، وقد يكون من إعراضك ما يخرجك من دين الإسلام إلى دين الكفر.
نعم.
ثانيا: لا تضرب لها الأمثال فيقال مثلا لماذا كان كذا ولم يكن كذا. فمثلا حينما نجد في الأحاديث المتواترة أن المؤمن ينعم في قبره حتى إنه ليفسح له في قبره مد بصره، وأن المنافق أو الكافر يعذب في قبره حتى إنه تختلف عليه أضلاعه ينطبق عليه، فلو قال إنسان كيف
يعني القبر ينطبق عليه حتى تختلف أضلاعه، فلو قال إنسان كيف ونحن إذا فتحنا القبر ما وجدنا هذا؟ نعم.
قال: نحن نرى القبور كلها متشابهة، لا نرى لأحد فيها سعة ولا ضيقة.
نعم. تدفن العالم الصالح وتدفن الطالح، نشوف القبر واحد، لا هذا بيتسع ولا هذا بيضيق. نقول هذا فيما تراه بعينيك، أما في حقيقته يجب أن تشهد بذلك لأن النبي أخبر بذلك، يبقى تختلف أضلاعه قطعا ولو لم أرى هذا بعيني. الثاني: يتسع القبر حتى يكون مدى البصر قطعا ولو لم أرى ذلك. مثل العمل الصالح يأتي في قبر في صورة من؟ رجل حسن الهيئة والمنظر، فيقول: من أنت؟ فوجوك الذي يجيء بالخير. قال: أبشر أعملك الصالح. طب الأعمال هذه صلاة وتوحيد ودعوة الله وسنة وكذا، كيف تأتي في صورة رجل؟ نقول كل هذا من الإيمان بإيه؟ بالغيب. أليس النبي قد قال ذلك؟ الجواب بلى. إذن نقطع بذلك، نقطع بما أخبر به النبي أكثر مما نقطع بما رأته أبصره. الروح تصعد، إذا مثل عبد تصعد الروح ولها أحوالها، نؤمن بهذا مع أن نحن نتعامل مع البدن نغسل ونصلي وكذا، ونؤمن بأن الروح لها أحوال إيه؟ أخرى. هذا هو الإيمان بالغيب، ولهذا أخص صفات المؤمن الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم. وده الفارق بين المسلم المستسلم وبين العقلاني، ولهذا المعتزلة لم يؤمنوا بالميزان الذي يكون يوم القيامة، ويقول الميزان ده كناية عن العدل، لكن ليس هناك ميزان حسي وله كفتان وتوزن حسنات وسيئات، إذ كيف توزن الصلاة؟ وهذه أمور معنوية. سبحان الله. نقول الذي الله على كل شيء قدير. النبي قال في آخر حديث عند البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. النبي يقول: وسبحان الله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. هل هذا نراه؟ لكن نؤمن به أكثر مما نراه. أنا أشك فيما أرى، لكن لا أشك فيما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة الإيمان بالغيب يا أخوان، ثمرة الإيمان بالغيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نقول أولا هذا من ضرب الأمثال للسنة. ثانيا: هذا الحديث من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا: التسليم لما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة، فما عرفت معناه فبها ونعمت، وما لم تعرف معناه فيكفيك فيه التسليم حتى يهيئ الله لك معرفة معناه أو كيفيته. كيفية نعيم القبر أو عذابه محجوبة إلى يوم القيامة، لن يعرفها أحد من البشر أبدا.
يعني نحن نفتح المقبرة، نفتح وندفن فيها كذا وكذا، ولم نرى فيها شيئا عظام، لكن أعلم أن هذا منعم أو معذب. وقد يكون الرجلان في القبر واللحد، وهذا منعم وهذا معذب، والمكان واحد. نؤمن هذا ولا نكذب؟ نؤمن هذا لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد أطلع الله محمدا صلى الله عليه وسلم على نماذج من أحوال البرزخ للعبرة، لكن لم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه حين سمع صوت المعذبين ما قال فعل بهم ما قال فعل بهما كذا وفعل بهما كذا، لا قال إنهما لا يعذبان. ثالثا، لا تدرك العقول، ومعنى هذا لا تدرك بالعقول، ومعنى هذا أن التعبد لله والتدين له لله يقوم على النص فقط، لا مجال للاجتهاد فيه. ولهذا قال علماء الإسلام: الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص.
لكن العقل لا يحيلها، العقل لا يحيلها. لماذا صلاة الصبح ركعتان، ولماذا الظهر أربع، ولماذا المغرب ثلاث ركعات؟ العقل نفسه ما يقول نصلي الصبح ركعتين، يجب أن تكون صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربع، والعصر كذلك، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربع. لا، لكن لما جاء الشرع بأن الصبح ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، هل العقل أحال ذلك، منع من ذلك، قال مستحيل أن يكون هذا صحيحا؟ أبدا. ولهذا قعدوا قاعدة أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. قد يحتاج إلى علم وفقه ودقة. ولهذا قالوا لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح. نعم. نقول لماذا الصيام شهر وشهر رمضان لماذا، ولماذا الحج كيت وكيت؟ لا، ما نقول، هذه أمور توقفية. لماذا نرمي سبع حصيات؟ ليه ما يكون 14؟ لماذا نطوف 17؟ ليه ما يكون 10؟ لماذا؟ نقول للعقل ما يدرك هذه بنفسه، لكن العقل هل قال مستحيل أن يكون الطواف 17 أو السعي؟ لا. ما
قال رحمه الله تعالى،
ما يقدم العقل على النقل أبدا أبدا، إلا إذا كان النقل أصلا غير صحيح، أو يكون ما في تعارض بس يبدو لك أن في تعارض، لكن ما في تعارض، لا تعارض بين النقل الصحيح وعقل صحيح. النقل والعقل يجتمعان، النقل الصحيح والعقل الصريح يجتمعان ولا يتعارضان. إن وقع التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمعنى أن من دعانا إلى عبادة لم تكن معروفة عندنا وأمرنا بها وحضنا عليها طالبناه بالدليل حتى نقبل منه، فإن كان عنده نص وهو آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لزاما علينا الاستجابة له وقبول ما دعانا إليه وأمرنا به، لأنه لم يقل من تلقاء نفسه. وإن لم يكن عنده دليل على ما دعانا إليه أو عنده حديث ضعيف فلا قبول لما دعانا إليه. الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سأله سائر: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟
يعني لا تحدث عبادة إلا بنص. فمثلا لما تحدث أن الاحتفال بيوم ولد النبي هذه عبادة، تقول نحتفل بيوم ولد النبي، عندك نص؟ فلو قال: أنا ما عندي نص يمنع، ما عندي نص يقول لا تحتفل بمولد النبي، نقول الأمر هنا لا يقال، لا يوجد نص يمنع، لكن الأمر لا يوجد نص يدل على ذلك. يبقى الأصل في العبادة التوقيف إلا أن يأتي نص بالفعل، وليس الأصل الإباحة إلا أن يأتي نص بحظر. ونص الحظر عام عندنا، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، ما يجوز. فلو جاء واحد يحدث شيئا نقول: ما الدليل؟ إذا قال لي: ما الدليل على المنع؟ أقول: لا، المطلوب هنا ما الدليل على الفعل، ليس ما الدليل على المنع. الدليل على المنع من أحدث في أمر هذا ليس منه، الدليل في المنع هو أن من يعش منكم بعد في صلاة خلافة كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. لكن في أمور بقى أخرى غير العبادات هذه نقول: ما الدليل على المانع؟ وهي الأمور المباحة. الآن أنت تشرب شاي واحد يقول لا تشرب أو بتشرب ينسون أو كذا، فجاء واحد يقول لك لا تشرب هذا، نقول ما الدليل على المنع؟ قال لك لا زي مولد النبي كذا ما نقولش ما الدليل على المنع، لكن نقول ما الدليل على الفعل؟ نقول لا هذه أمور مباحة وهذه أمور تعبدية. يبقى في أمور نقول ما الدليل على الفعل، وفي أمور نقول ما الدليل على النهي. واحد يركب سيارة، يركب طائرة، يركب كذا، ما الدليل على المنع؟ تقول النبي كان لا يركب إلا بعيرا أو بغلة أو حمارا أو كذا، نقول هذا الموجود، يعني النبي كان عنده طيارة وتركها مثلا، ما كان عنده. يبقى هنا نقول ما الدليل على المانع، وليس ما الدليل على الفعل. لكن لما نأتي العبادات هنقول يا أخوان ما الدليل على الفعل. يبقى في فرق بين الأصل في العبادات التقف الدليل، وبين الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل بالحظر. واضح؟ نعم. الإيه؟ مو نمنع عليه؟ نقول دي إباحة مباح. أو دي إباحة، نعم، تلبس، تركب، تفعل، تشرب، تأكل، من أراد أن يمنعك من ذلك فتقول له ما الدليل. نعم. لكن العبادة تقول ما الدليل على الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
ولهذا قال الصحابة لما نهى الرجل عن الصلاة في أوقاتنا قال أترى الله يعذبني على الصلاة، تمنعني من أصلي وكذا، أترى أن الله يعذبني على الصلاة، أصلي الله يعذبني؟ قال لا يعذبك على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة الأمر. يعني واحد يجي مثلا يصوم يوم العيد نقول له لا ما تصومش هذا حرام، يقول لك يعني هو الله سيحاسبنا على الصوم؟ هيعذبنا على الصوم؟ نقول لا، الله ما يعذبك على الصوم، إنما يعذبك على مخالفة الأمر، لأن صوم هذا اليوم ممنوع. واضح يا إخواني؟ قال ابن عمر وقد عطس الرجل بين يديه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. يبقى نقول إيه؟ الحمد لله. ما تأتيني بقى تقول فضل الصلاة على النبي، يا أخي الصلاة على النبي شيء، والصلاة على النبي إذا عطست شيء آخر. الصلاة على النبي عبادة مستقلة، صلى على النبي، فمن صلى عليه مرة صلى به عليه عشرة مطلقا، لكن لا تأتي أنت إلى موضع خاص وتضع فيه الصلاة على النبي. هل مثلا أنا أتي في تكبيرتي في الصلاة بدل ما أقول الله أكبر أقول الله أعظم الله أكرم؟ هو أعظم، لكن ضبطه الصلاة. ليه؟ لأنه لابد أن تقول الله أكبر. لو جيت في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هو سيدنا، لكن ما هكذا أذب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. عدة أمور، منها الشكر وزكي يوم ولدت فيه وكذا، ومنها أن أعمال ترفع إلى الله فيغفر لكل عبد لا يشبه لي شيئا. فورد أكثر من علة، ورد أكثر من علة. قال ذاك يوم ولدت فيه، وكذلك يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الله يغفر لكل عبد في يومي الاثنين والخميس إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أنظر هذين حتى يصطلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما قال الإمام مالك رحمه الله،
طبعا الصوفية والقبورية وأهل البدع الذين يحتفلون بمولد يستدلون بهذا النص، يقول النبي قال ذاك يوم ولدت فيه، فلهذا أمر بصير. نقول جيد، خذوا النص وطبقوا، صوم كل يوم اثنين وقول ذلك يوم ولدت فيه. لكن أنت بتأتي يوم واحد في السنة، يوم واحد في السنة وتوسع على أولادك بالحلوى الحمراء والبيضاء وغير ذلك، يبقى أنت خالفت النبي. الشيء الثاني أن النبي قال في الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، إنما أنت جعلت المولد يوم الثاني عشر من ربيع، وقد يكون يوم الجمعة وقد يكون يوم الأربعاء، يبقى أنت خرجت عن ماذا؟ عن الاثنين أصلا، وجعلت الاحتفال بيوم المولد لا بيوم الاثنين. جعلت الاحتفال بيوم المولد لا بيوم الاثنين، وجعلت الاحتفال يوما واحدا في السنة بالطعام لا بالصيام. يبقى هذا الحديث رد عليك، لهذا افعل ما فعله النبي لا ينكر عليك أحد، صوم الاثنين. وقول بأن النبي بيّن عللا في صيام الاثنين منها ذاك يوم ولدت فيه، بس صوم كل يوم اثنين في هذا ما فيش مشكلة. في أحد منعك؟ في أحد قالك بدعة؟ إنما أنت تجيب لفظة ذاك يوم ولدت فيه وتحطها في غير إيه؟ تزرعها في غير أرض وتسير بها في غير طريق، هذا شيء وهذا شيء. النبي جعل هذا في يوم الاثنين ليس في يوم مولده، ولهذا اختلف العلماء في يوم مولده، لكن لم يختلفوا في يوم وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، إنما النبي ولد متى؟ أقوال. نعم. ليه إن شاء الله؟ طب النبي لأنه ولادته كانت خير وبعثته كانت خيرة للأمة، أما أنا وأنت لا علاقة لنا بهذا. نعم طبعا، لأن شرعة العبادة وهي الصوم. لكن من جاء الآن يقول أنا عالم وعالم كبير وأنا خير للأمة وأنا 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 ولدت يوم الثلاثاء فلهذا سأصوم شكرا لله، أقول هذا خاص بالنبي، ولأن إحداثك لصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء يحتاج إلى دليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سأله سائل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق عليه رحمة الله ساعة حتى علاه الرحضاء، حتى علته الرحضاء، أي اشتد عرقه وتمعر وجهه لشدة وقع هذا السؤال عليه، سؤال غريب. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك نقل
يبقى الاستواء معلوم من جهة يا أخوان المعنى، استواء معلوم من جهة المعنى وليس من جهة الألفاظ كما تقول المفوضة. استواء معلوم أن الله ذكر في كتابه الرحمن على العرش استوى، فنحن نقول استوى ونقرأ الألف والسين والتاء والواو والألف لكن لا نفسرها. فالاستواء معلوم يعني معلوم مجيء الكلمة في القرآن، لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ استواء معلوم يعني معلوم من جهة المعنى، استواء معلوم أي أنه بمعنى على وارتفع كما هو في لغة العرب، والكيف مجهول. يبقى قال في الكيف إنه مجهول، في اللفظ الآخر وده الأصح الاستواء غيره مجهول والكيف غيره معقول، لأن الإخبار عن الكيف يحتاج إلى نص من القرآن أو من السنة، أو أن الله يكون له مماثل فنلحق النظير بنظير. يعني لو جاءنا خبر الآن واحد مثلا قال فلان مثلا يركب سيارة الآن وماشي على الطريق، أنا متصور صفة ركوبه في السيارة وماشي على الطريق، أنا متصور. ليه؟ لأن له نظائر. نعم. والإيمان به واجب أي على النحو الذي جاء به النص، أي أننا نثبت الصفة ونفوض الكيف. والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، بدعة يعني محدث لم يكن السلف يسألون. ما في أحد سأل النبي كيف الاستواء ولا كيف النزول ولا كيف المجيء، وإنما أجروا هذه النصوص على ظاهرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك نقل عن وكذلك نقل هذا عن شيخ ربيعة بن عبد الرحمن الرائي، ومشى السلف الصالح على هذا فلا تدرك بالعقول أبدا، فتفسير النصوص يكون من الشارع نفسه، النصوص جاءت من عند الله عز وجل فيفسرها كتابه نفسه أو يفسرها نبيه.
يعني إذا ثبت هذا عن مالك وثبت هذا عن ربيعة وهو شيخ مالك، ولعل مالكا أخذه من شيخه ربيعة، وهذا ليس خاصا، الجواب هذا ليس خاصا بالاستواء وإنما هو في سائر الصفات. فنقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف ينزل المجيء؟ كل شيء بقى، كل شيء من الصفات نقول في نفس الجواب، فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. نعم.
قال ومشى السلف الصالح على هذا فلا تدرك بالعقول أبدا، فتفسير النصوص يكون من الشارع نفسه، والنصوص جاءت من عند الله عز وجل فيفسرها كتابه نفسه أو يفسرها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أمر ثالث. رابعا التسليم للنصوص وعدم مقابلتها بالهوى، هذه كلها مؤكدات.
طبعا لو أن الله ما فسر ونبي ما فسر، يعني النبي ما قال استوى يعني العلى وارتفع، فما تفسيرها؟ نقول إجراؤها على ظاهرها هذا هو المراد. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالرحمن على عرشه استوى، هذا السياق نفهمه في لغة العرب كما فهمنا لتستوى على ظهوره، وكما فهمنا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، نفهم هذا كذلك. إنما نفوض الرحمن على عرشه استوى، ولا نفوض لتستوى على ظهوره، يعني تعلو على ظهوره، ولا نفوض فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هذا أمر عجيب، كيف نفوض هذا ولا نفوض ذاك؟ إذن هذا معلوم في لغة العرب، إذن يجب أن تجريها على ما هي في لغة العرب. يبقى إذن إمرار النصوص على ظاهرة في لغة العرب هذا هو التفسير. طب ورد في بعض أقوال السلف من غير تفسير، فما معناه؟ وورد من غير معنى ولا كيف، فما معناه؟ نقول الجواب من غير تفسير يعني تفسير المحرفة اللي هو استوى يعني استولى، اللي هو جاء ربك يعني جاء أمر ربك، من غير التفسير هذا، لكن نجريها على ظاهرها ولا نخرج عن ظاهرها. طيب من لا كيف ولا معنى، أي لا كيف على ما يقوله الممثلة ولا معنى على ما يقوله المحرف، وليس هذا دليلا على مذهب التفويض لا كيف ولا معنى، إنما إذا نطق به السلف السني نقول لا كيف أي على ما يقوله الممثلة، ولا معنى على ما يقوله المحرفة. إنما ورد المعنى ورد الكلام في المعنى، وقد تكلم السلف في المعنى، وهذا ظاهر القرآن في لغة العرب. نعم تفضل. الذات معنى إيه؟ أمال إيه؟ ده يجب، ده يجب تقول الرحمن عرش استوى بذاته وصفاته، نعم على العرش، على العرش، لأنهم يقولون نحن نثبت الصفة فنقول هو عال بإيه؟ بصفاته لا بذات، نحن نقول هو عال بصفاته وذاته يعني علوا حقيقيا، فالله على عرش استوى، لكن من غير كيف نعلمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا التسليم للنصوص وعدم مقابلتها بالهوى، هذه كلها مؤكدات على أنه لا مجال للرأي في التدين، فلا يحل لمسلم أن ينزل النصوص على ما يراه هو، بل ينزل الحال والمقال على النص، فإن أسعفه النص قبل وإن خالفه رد. ولهذا يركب فقهاء الواقع المعاصرون المتحزبة المتحذلقة خطأ فاحشا حينما يقولون يجب أن ننزل النصوص على أحوال الناس، هذا ليس بصحيح، لأن نتيجة هذا أن النصوص تكون تابعة لا متبوعة، والواجب العكس أن يكون النص متبوعا لا تابعا، فتنزل أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم على النصوص، تعرض على النصوص. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيين يعرضون ما يفيد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين، أتدرون ما ذانكم الميزانان؟ هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبلوه، وما خالف نصا أو إجماعا ردوه على ما جاء منه كائنا من كان، وعدوه مخالفا، وهذا المخالف قد تكون مخالفته عنادية، وقد تكون عن جهل أو عن اجتهاد لم يوفق فيه للحق، هذا أمر آخر، لكن المقصود أن هذا الفعل وهذا القول مردود ما دام أنه خالف نصا أو إجماعا. ثم خلص الشيخ إلى ماذا؟ قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، الطريق الصحيح هو الاتباع، قول المسلم سمعت وأطعت، ما كيفية هذا النص؟ الله أعلم، ما معنى هذا النص؟ أنا لا أعرفه، لكن أقول إنه حق. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن ما أراده الله من عباده بين إما في الكتاب نفسه أو بيانته السنة، وبعبارة أخرى يقال ما يحتاج له العباد في دينهم بينه الشارع نفسه، ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد
بين أشفى البيان وأتم البيان وأوفى البيان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
لكن قد يعلم البعض البيان وقد لا يعلم البعض، فمن لم يعلم فليرد علم ذلك إلى من يعلم. نعم. ولهذا قاعدة يا أخوان، لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة لا معنى له، بل كل نص في الكتاب والسنة له معنى يعرفه أهل العلم وأهل السنة. ما في نص لا يعرف من جهة المعنى والمراد، لكن من جهة الكيفية نعم، مثل الأمور المتعلقة بصفات الله عز وجل من جهة الكيفية ما ندري، ومثل ما يكون في الجنة والنار وإلى آخره ما ندري. قال تعالى هم ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يعني نحن نعلم المراد بنعيم الجنة وعذاب النار، نحن نعلم المراد من ذلك، لكن هل فينا أحد يعلم كيفية ذلك، كيفية النار، كيفية نعيم الجنة؟ الجواب هو لا، ما أحد يعرف. يبقى إذن كوننا لا نعرف الكيفية لا يدفعنا إلى أن نرد المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما لا يحتاج الناس،
يعني دي مسألة مهمة جدا، ألا وهي يا إخوان لا يوجد نص في الكتاب والسنة مجهول المعنى، ما يوجد أبدا، لكن الكيف أما المعنى فلا يوجد نص مجهول المعنى، جميع النصوص معلومة المعنى، حتى ألف لام ميم معلوم المراد منها. ولم يكن وبعض السلف تكلم في الألف واللام والميم والنون والصاد، منهم من تكلم في المعنى وأن هذا اختصار الأسماء الله عز وجل وكذا، ومنهم من قال هي حروف لا معنى لها ولكن المراد منها معلوم، ألا وهي أن الله عز وجل تحدى بالقرآن وهذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تكلمون بها من نحو الألف واللام والميم وكذا ولا يخرج عن كلامكم. نعم. إذن لا يوجد نص واحد لا يعلم المراد منه، حتى الحروف المقطعة معلوم المراد منها، ألا وهي أن الله يتحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من جنس ما يتكلمون به، فهو من أحرفهم ومن كلامهم، لكن مع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما لا يحتاجه الناس هذا ترك. مثلا هل يحتاج الناس إلى معرفة اسم كلب أهل الكهف؟ لا يحتاجون، لونه لا يحتاجون، لا مصلحة لهم بذلك، لو كانت فيه مصلحة بينه، لكن لماذا قتل الخضر صلى الله عليه وسلم الغلام؟ بينه بالنص. لماذا بنى الجدار ولم يتخذ أجرا؟ ذكر أم لا ذكر. وهكذا كل ما يحتاجه العباد من مصالحهم الدينية والدنيوية بينه الشارع، أي ما يحتاجونه من العبادات والمعاملات.
ولهذا هنا أيضا نضع قاعدة، ما هي؟ ما سكت عنه الشارع ولم يبينه مع وجود المقتضي البيان، لو كان البيان يحتاج للناس ما سكت عنه الشارع فلا نفتح باب التكلف فيه. الله قال ماذا؟ فأكل منها، أي من الشجرة، فبدت لهما سوءتهما. لكن هل الله ذكر نوع الشجرة من أي نوع هي؟ هل الرسول ذكر نوع الشجرة؟ الجواب لا، لم يذكر ذلك. إذن لا تنشغل بقى بنوع الشجرة، لأنه ما طلعت على عمل، هي من بر، هي من أرز، هي من أي شيء، المهم أن آدم نهي عن الأكل من شجرة فأكل، ثم إنه استغفر وتاب وأناب. يدل يعني قصة أصحاب الكهف ماذا نستفيد منها؟ قصة الهجرة بالدين والفرار بالدين. لكن ما اسم الكلب وما لون الكلب؟ هل يترتب عليه فائدة؟ لا، ما يترتب عليه فائدة. الشارع سكت، فما سكت عنه الشارع فإن طلبه من التكلف. طيب وما أخبره الشارع فإن السكوت عنه من الإعراض. يبقى ما بينه الشارع فالسكوت عنه من الإعراض، وما سكت عنه الشارع فطلبوه من التكلف. يبقى نحضر التكلف ونحضر الإعراض وننظر هل هذا الشارع بينه لنا؟ نعم. يبقى إذن لابد أن نسعى في معرفته، أن نسعى في أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، كل هذا لابد أن نعرف ما أركان الإسلام وكلمات وما التوحيد وما السنة وما البدعة، كل هذا لأن الشرع بيانه لنا، مبطلات الصوم، مبطلات الحج، مبطلات الوضوء، مبطلات الصلاة، كل هذا ينبغي أن نعرفه لأن الشرع وضعه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
شوف الأخ مؤمن نقف طيب الصراحة كده ربع ساعة ونعود إن شاء الله.